الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 والأخير من كتاب العلم من الجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين. قال شيخنا مقبل رحمه الله: السؤال عن حال الرجل. وهذا أمر في كثير من الحالات، سواء في باب العلم والسنة والاستقامة أو في باب الأمانة. السؤال عن حال الرجل، وذلك قد يكون من حال الاستقامة وحال الديانة والصيانة والعلم والخير، وقد يكون حتى من حيث الأمانة وحسن المعاملة في باب التجارة وحسن المعاشرة. وكل يسأل بحسب ما يريد، فليس في هذا مخالفة للشرع، بل إن الكلام في هذا الرجل المسؤول عنه قد يكون من باب النصيحة، قد يكون من باب بيان حال من يستحق البيان إلى غير ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قد جاء هذا في حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري. فإذا رأى، بل في الصحيحين بهذا اللفظ، فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه، أي عن حاله، لأن رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب. فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه. قال: فجاءت امرأة من المسلمات فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني دخلت الجنة. فالجنة موجودة الآن على ما يأتي في كتاب الإيمان. فسمعت بها وجبة، أي رعدة وصوتا، ارتجت لها الجنة. فنظرت فإذا قد جاء بفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، حتى عدت 12 رجلا، أي من المسلمين. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك، والسرية دون الجيش، يرسلون إما إغارة على أناس أو دعوة أو تتبع حال العدو. قالت: فجيء بهم عليهم ثياب طلص تشخب أوداجهم، أي تسيل أوداجهم دما. قال: فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ، نهر في الجنة، أو قال: إلى نهر البيدج، شك من الراوي. قال: فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر. وهذا في كثير من الأحوال، الذين يدخلون جهنم من أهل الكبائر يخرجون فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فتحسن وجوههم. قال: فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال: ثم أوتي بكراسي من ذهب فقعدوا عليها إكراما لهم، وأوتي بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسر فأكلوا منها، ثياب طلص أي وسخة بسبب الحال الذي كانوا عليه من القتل والقتال. وأوتي بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسر فأكلوا منها، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا، وفاكهة مما يتخيرون لا مقطوعة ولا ممنوعة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأكلت معهم، فيه بشارة لها بأكلها من ثمار الجنة، وقد تؤول برزق حسن، وتؤول بعافية وصحة، وتؤول بثبات على الدين وأن مآلها الجنة، وقد تؤول بشهادة لأنها كانت مع الشهداء، إلى غير ذلك من الأوجه الحسنة. قالت: فجاء البشير من تلك السرية، لأنهم كانوا يرسلون من يسبقهم بالبشارة، فقال: يا رسول الله، كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان حتى عد 12 الذين عدتهم المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالمرأة فجاءت. قال: قصي على هذا رؤياك. فقصت. قال: هو كما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان المعنى وقال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بهذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج البخاري لسليمان بن المغيرة حديثا واحدا مقرونا كما في تهذيب التهذيب عن أبي مسعود الدمشقي. الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب فقال رحمه الله حدثنا هاشم بن القاسم به وأخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله حدثنا شيبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة به قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، يعني هل هو من أهل الصلاح حتى يصلي عليها أو هو من أهل النفاق فلا يصلي عليها، وأيضا كان في أول الشأن هل عليه دين فلا يصلي عليه حتى يقضى دينه. فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها زجرا، كما ترك الصلاة صلى الله عليه وسلم على قاتل نفسه مع جواز الصلاة عليه زجرا، ولو كان لا يجوز الصلاة عليه ما أمرهم أن يصلوا عليها. قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي فذكر نحوه. قال رحمه الله هذا حديث صحيح، حديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب، والشاهد من الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الميت كما سأل في الحديث الأول عن حال الحي. قال رحمه الله قبول خبر الواحد الثبت، وهذه من المهمات العظيمات، ولم يخالف فيها إلا أهل البدع الغويات، ومن أشهرهم المعتزلة، وأول من رد خبر الواحد هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وتبعه إبراهيم بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، ثم تتابع قول المعتزلة في رد خبر الواحد في باب العقيدة، وربما ردوه في غير ذلك من الأبواب، وهذا قول محدث لم يسبقوا إليه، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم واحد، وبعث إلى اليمن معاذ بن جبل يدعو إلى الله وكان واحدا، وبعث أبا موسى وكان واحدا، وهكذا أرسل رسله إلى الملوك وإلى الأمراء يدعون إلى الله عز وجل، وربما أرسل إلى البلدة واحدا يعلمهم العقيدة والتوحيد. والله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فبعد التبين يتعين قبول خبر الثقة العدل، فالقول برد خبر الآحاد قول محدث يخالف دلالة القرآن ودلالة السنة ودلالة إجماع أهل السنة، بل ويخالف العقل، فإننا إذا لم نمضي قبول خبر الواحد تعصر إبلاغ الرسائل وتعصر الدعوة، بل يلزم أن يكون الخطيب أكثر من واحد حتى يصل إلى حد التواتر، ويرسل إلى البلدة العدد الكثير حتى يخرج من الآحاد إلى التواتر. وعندنا في كتب المصطلح أن حديث الفرد والعزيز وهو رواية الاثنين، والمشهور وهو رواية الثلاثة، والمستفيض ما فوق الثلاثة على رأي، حتى يصل إلى الآحاد حتى يصل إلى التواتر يسمى آحادا. وقد رددنا بحمد الله على هذه البدعة المنكرة شعرا ونثرا، وبالله التوفيق. أما منهج أهل السنة قبول خبر الواحد الثبت، وقد بين المسألة أيضا البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وتوسع في تفنيد ورد من قال بها ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وهكذا الشافعي في الرسالة، وابن حزم في كتابه أحكام الأحكام، وغير واحد من أهل العلم، والشيخ الألباني الحديث حجة بنفسه، ولرسالة بعنوان إظهار التناد بقبول خبر الآحاد. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وأنا لحديثه أتقن. قال: حدثنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس والهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وعبد الله بن عمر واحد، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره. وعلى هذا جماهير أهل العلم أن دخول رمضان يثبت بخبر الواحد، والخروج منه يثبت بخبر اثنين، وكلهم آحاد. هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه الدارمي فقال رحمه الله: حدثنا مروان بن محمد عن عبد الله بن وهب به، وأخرجه الدارقطني وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل حدا، وفي الجنين غرة لأنها قتلت اثنين، والغرة هي قيمة عبد أو أمة. يقول أنا لحديثه أتقن أي حديث الشيخ الثاني عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي، وهو صاحب مسند الدارمي، ويقال له سنن الدارمي، وكتاب الدارمي من العلماء من عده هو الكتاب السادس بدل سنن ابن ماجه، لأن الكتاب السادس فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه كتاب ابن ماجه، أن كتاب ابن ماجه هو السادس الكتب الستة، والقول الثاني أن الموطأ هو سادس الكتب الستة، والقول الثالث أن سنن الدارمي أو مسند الدارمي هو سادس الكتب الستة، لكن الذي اشتهر والذي عمل عليه أصحاب كتب الرجال هو سنن ابن ماجه، وذلك لكثرة زياداته على الكتب الخمسة، فإن فيها حديث كثيرة زائدة تبلغ أكثر من 1000 حديث، وقد جمع الويصير زيادات ابن ماجه، فمن أجل كثرة زياداته من الأحاديث اعتبروه السادس، وإلا فإن هناك قولا أن الموطأ لعلوه هو السادس، وأن مسند الدارمي كذلك أيضا لعلوه هو السادس في قول آخر، لأن فيه 15 حديثا من الأحاديث ثلاثيات، وهذا يعني أن عنده علوا في الإسناد. شرح سنن أبي داود العباد. هذا حديث صحيح، وعلم أنه قد اختلف في وصل هذا الحديث وانقطاعه، فابن جريج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه يرويه موصولا، وابن عيينة عند عبد الرزاق وعند الطبراني يرويه موصولا، وقد جاء عن ابن عيينة وابن جريج ومعمر عند عبد الرزاق منقطعا، وعن سفيان بن عيينة عند أبي داود كما في تحفة الأشراف منقطعا، وعن حماد بن زيد عند النسائي كما في تحفة الأشراف منقطعا. الظاهر أنه قد جاء عن عمرو بن دينار الراوي عن طاووس، وكذا عن طاووس موصولا منقطعا، ولعل طاووسا تارة يرويه متصلا وأخرى منقطعا، فالحديث صحيح الحمد لله. قبول خبر المرأة ولو كانت واحدة، مع أن الشهادة الرجل بمقام امرأتين، ولكن في باب الرواية شأن المرأة والرجل سواء في باب التعديل أو في باب الجرح أو في باب الرواية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع قد ضربها، فقد يضرب الرجل زوجته في بعض الأحيان، لكن الاستمرار في ذلك أو الضرب بدون داعي أو المجاوزة في ذلك قد أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أولئكم ليسوا بخياركم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع؟ أنكر عليه. قال: تؤذيني يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذيتها يا سلمى؟ قالت: يا رسول الله ما أذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي، فقلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ، وقد أصابت في هذه النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفيه وصية المرأة لزوجها بالمعروف، وفيه علم بعض النساء أكثر من أزواجهن، وفيه أن الريح من نواقض الوضوء، وهذا محل إجماع، وقد جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا وضيء لمن الريح بصوت، يأتي بيانه في كتاب الطهارة إن شاء الله. فقام فضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. فكان حقها أن يقول لها: جزاك الله خيرا، لا أن يقوم بضربها. هذا حديث حسن. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، أي تصدقت بها جميعا. وفيه جواز الصدقة بدون إذن الزوج إذا كان يرضى ذلك، وفيه فضيلة الصدقة، وأن ما ذهب في الصدقة هو الباقي عند الله. قال: بقي كلها غير كتفها. الشاهد من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر المرأة ولم يستفصل ولم يطلب شهادة ولا زيادة على قبلهما. هذا حديث صحيح. أبو ميسرة هو الهمداني، اسمه عمرو بن شرحبيل، وجمهور أهل الحديث على هذا المذهب، ومن خالف فيه فهو من الشواذ. قال: قبول السلف خبر المرأة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. وسيأتي الكلام على هذا الحديث من حيث فقهه في كتاب الطهارة بإذن الله عز وجل، وأن المني طاهر في قول جماهير أهل العلم، ومن خالف في ذلك فهو محجوج بعدم غسل النبي صلى الله عليه وسلم لثوبه الذي جامع فيه. والشاهد من الحديث أن معاوية رضي الله عنه قبل قول أم حبيبة رضي الله عنها وصار فقها يعمل به. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد في المنتخب. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن محمد بن حاطب قال: تناولت قدرا لأمي فاحترقت يدي، فذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح يدي ولا أدري ما يقول، أنا أصغر من ذلك. فسألت أمي فقالت: كان يقول: اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. الشاهد من الحديث قبول خبر أم محمد بن حاطب، وفيه التبرك في أثار النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء من الرجل الصالح، وفيه فضيلة الرقية، وأنها من أسباب رفع البأس ودفع المرض. اذهب البأس أي المرض رب الناس، توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للناس أجمعين، واشفى أنت الشافي، توسل إلى الله عز وجل باسمه الشافي، وكذلك من أسمائه الطبيب: لا شفاء إلا شفاءك، يعني الشفاء الذي لا يغادر سقما، لا يترك سقما. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن محمد بن حاطب قال: وقعت القدر على يدي فاحترقت يدي، فانطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتفل بيها ويقول: اذهب البأس رب الناس، ويحسب قال: واشفى أنت الشافي، إنك أنت الشافي. هذا حديث حسن ولا يضر الاختلاف. ذهب به أبوه أو أمه، فيحتمل أنهما ذهب به جميعا والله أعلم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا سماك عن محمد بن حاطب قال: تناولت قدرا لنا فاحترقت يدي، وانطلقت بأمي إلى رجل ليس جالس في الجبانة، رجل جالس في الجبانة فقالت له: يا رسول الله. فقال: لبيك وسعديك. ثم أدنتني منه فجعل ينفث ويتكلم لا أدري ما هو. فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول، قالت: كان يقول: اذهب البأس رب الناس، واشفى أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. قال رحمه الله: من ناقش في أمر ليعلم غيره، أن يكون عنده العلم لكن يريد الفتوى تظهر، أو يسأل عن سؤال عنده الإجابة ولكن يريد العلم. وأدل على ذلك حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الإحسان، وفي ترتيب آخر عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه ثم قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بخسيسته. قال: فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجرت ما صنع، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ويأتي الكلام على أحكامه الفقهية في كتاب النكاح بإذن الله عز وجل. وإنما ساق الإمام المصنف في هذا الموطن الحديث ليبين أن الرجل قد يسأل لا ليعمل ولكن ليريد الحكم الشرعي يظهر. فهذه المرأة زوجها أبوها على ابن أخيه بغير إذنها، وإذن المرأة متعين في حال نكاحها. قالت: فجعل الأمر إليها، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إلى المرأة، إن شاءت أن تبقى معه وإن شاءت فسخت نفسها ولم تعد له زوجة. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، يعني من حيث الزواج، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء، إنما لهم العقد، إنما لهم العقد لا نكاح إلا بولي. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره من جواز تزويج المرأة لنفسها فهو قول باطل يخالف القرآن والسنة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله: من أعاد الكلام ثلاثا، أي حتى يفهم عنه ويسهل حفظه ويبين مراده. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن علي هو أحمد بن عبد الله بن علي ابن السويد السدوسي قال: أخبرنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، حديث أخرجه أحمد. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم وحدثنا إسرائيل، وقد جاء بلفظ كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا، وهذا لبيانه صلى الله عليه وسلم وليس على إطلاقه في كل سلام، ولكن إذا لم يسمع. قال أبو أحمد: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال أبو أحمد عن ابن مسعود فذكره، والأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. فقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود به، وأخرجه الطبراني في الدعاء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود به. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب العلم من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ولله الحمد والمنة في 55 مجلسا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله، ونسأل الله المزيد من فضله، ونسأله العون والسداد والقبول، وأن يجعل ما قلنا نافعا لعباده خالصا لوجهه مؤديا إلى مرضاته. الخاتمة: احتوى كتاب العلم من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين على 151 بابا، وعلى 299 حديثا، عدد الأحاديث المرفوعات 297 حديثا، وعدد الآثار الموقوفة 2، وعدد الأحاديث المعلة في كتاب العلم التي تراجع عنها شيخنا إلى كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة 10، وعدد الأحاديث الزوائد التي لم تكن في الطبعة السابقة 1. فأما الآثار فمنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، وكان رقمه. قال: وأما الأثر الثاني فهو أثر أبي بكر رضي الله عنه أنه قام وحث عليكم بالصدق فإنهما على البر وهما في الجنة. والأحاديث المعلة: الحديث 34 35 36 66 86 24 بعد 200 47 بعد 200 48 بعد 200 والتاسع والستون بعد المائتين، والثاني والسبعون بعد المائتين، ويأتي بيانها في المطبوع بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.